الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فنحن سعداء بتجديد اللقاءات السلفية بمركز الإمام مالك للحديث والأثر بمدينة تونس، بكلمة مع فضيلة شيخنا علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله، تحت عنوان رحمة أهل السنة وفظاظة وغلظة الخوارج. فليتفضل شيخنا مسددا مأجورا.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، في الحقيقة أنني أحن فترة بعد الأخرى إلى هذا المركز الذي ابتدأت بالإشراف عليه ولله الحمد والمنة، وبلغ من الخير مبلغا، وأسأل الله عز وجل للقائمين عليه التوفيق والسداد والرشاد. فهو المركز السلفي الذي نعرفه في دولة تونس، فنسأل الله جل وعلا لهم التوفيق والسداد والإعانة، وأن يحفظ ولاة أمورهم، وأن يحفظ بلادهم واقتصادهم في دولة تونس الشقيقة. وأقول أيها الإخوة، كما ذكر الأخ بارك الله فيه، أن عنوان هذه الكلمة في هذه الليلة، وهي ليلة 21 من شهر ربيع الأول لعام 40 بعد 400,000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، بعنوان رحمة أهل السنة وفظاظة وغلظة الخوارج. رحمة الرسول صلى الله عليه وسلم، حاله صلى الله عليه وسلم مع خدمه، أخرج الشيخان عن أنس رضي الله عنه قال: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف، ولا لما صنعت ألا صنعت. وأخرج الشيخان أيضا عن أنس رضي الله عنه قال: إن كانت الأمة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح: والمقصود من الأخذ باليد لازمه، وهو الرفق والانقياد، وقد اشتمل على أنواع من المبالغة في التواضع، لذكره المرأة دون الرجل والأمة دون الحرة، وحيث عمم بلفظ الإماء أي أمة كانت، وبقول حيث شاءت أي من الأمكنة، والتعبير بالأخذ باليد إشارة إلى غاية التصرف حتى لو كانت حاجتها خارج المدينة، والتمست منه مساعدتها في تلك الحاجة لساعد على ذلك صلى الله عليه وسلم. وهذا دال على مزيد تواضعه وبراءته من جميع أنواع الكبر صلى الله عليه وسلم. وحينما نذكر أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام ورحمته بسائر الناس، حتى نبرأ من منهج الخوارج أهل الفظاظة والغلظة. أخرج البخاري عن معرور بن سويد قال: لقيت أبا ذر بالربذة وعليه حلة وعلى غلامه حلة، فسألته عن ذلك فقال: إني سابقت رجلا فعيرته بأمه، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. قال النووي رحمه الله تعالى في المنهاج: هم إخوانكم يعود إلى المماليك، والأمر بإطعامهم مما يأكل السيد وإلباسهم مما يلبس محمول على الاستحباب لا على الإيجاب، وهذا بإجماع المسلمين. وأما فعل أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه في كسوة غلامه مثل كسوته، فعمل بالمستحب، وإنما يجب على السيد نفقة المملوك وكسوته بالمعروف بحسب البلدان والأشخاص، سواء كان من جنس نفقة السيد ولباسه أو دونه أو فوقه، حتى لو قتر السيد على نفسه تقتيرا خارج عن عادة أمثاله، إما زهدا وإما شحا، لا يحل له التقتير على المملوك وإلزامه وموافقته إلا برضاه. وأجمع العلماء على أنه لا يجوز أن يكلفه من العمل ما لا يطيقه، فإن كان ذلك لزمه إعانته بنفسه أو بغيره. حال نبينا صلى الله عليه وسلم مع الأطفال ورحمته إياهم. أخرج البخاري وغيره عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل علينا ولي أخ صغير يكنى أبا عمير، وكان له نغر يلعب به، فمات فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فرآه حزينا فقال: ما شأنه؟ قالوا: مات نغره. والنغر هو الطائر الصغير يشبه العصفور إلا أن منقاره أحمر. فقال: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ وأخرج البخاري عن أم خالد بنت خالد رضي الله عنها قالت: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصة، فيها خميصة سوداء صغيرة، فقال: من ترون أن نكسو هذه؟ فسكت القوم. قال: أتوني بأم خالد. فأتي بها تحمل، فأخذ الخميصة بيده فألبسها وقال: أدلي وأخلقي، وكان فيها علم أخضر أو أصفر، فقال: يا أم خالد، هذا سناه، وسناه بالحبشية حسن. حال النبي صلى الله عليه وسلم مع الأعراب. أخرج الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه وهريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. قال النووي رحمه الله في المنهاج: فيه احترام المسجد وتنزيهه عن الأقذار، وفيه أن الأرض تطهر بصب الماء عليها ولا يشترط حفرها، وفيه الرفق بالجاهل وتعليمه ما يلزمه من غير تعنيف ولا إيذاء إذا لم يأتي بالمخالفة استخفافا أو عنادا. بل تمتد رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غير المسلمين، فقد أخرج البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. وأخرج مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط، فاستوصوا بأهلها خيرا، فإن لهم ذمة ورحمة، فإذا رأيتم رجلين يقتتلان في موضع لبنة فاخرج منها. قال: فمر بربيعة وعبد الرحمن بن شرحبيل ابن حسنة يتنازعان في موضع لبنة فخرج منها. قال النووي رحمه الله في المنهاج: وأما الرحم فلكون هاجر أم إسماعيل أم إسماعيل منهم، وفيه معجزات ظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، منها إخباره بأن الأمة تكون لهم قوة وشوكة بعده بحيث يقهرون العجم والجبابرة، ومنها أنهم يفتحون مصر، ومنها تنازع الرجلين في موضع اللبنة، ووقع كل ذلك ولله الحمد. وأخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه: قدم الطفيل بن عمرو على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن دوسا قد عصت وأبت، فادعوا الله عليها. فظن الناس أنه يدعو عليهم، فقال: اللهم اهد دوسا وأت بهم، مع أنهم عصوا وأبوا وبغوا. وأخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنت أدعو أمي للإسلام وهي مشركة، فدعوتها يوما فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره، يعني أنها سبت النبي صلى الله عليه وسلم، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي. قلت يا رسول الله إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتاب علي، فدعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره، فادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدي أم أبي هريرة، مع أنها تسب النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اهدي أم أبي هريرة. فخرجت مستبشرا بدعوة نبي الله صلى الله عليه وسلم، فلما جئت فصرت إلى الباب فإذا هو مجاف، فسمعت أمي خشف قدمي، فقالت: مكانك يا أبا هريرة، وسمعت قد خضت الماء. قال: فاغتسلت ولبست درعها وعجلت عن خمارها ففتحت الباب، ثم قالت: يا أبا هريرة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال: فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته وأنا أبكي من الفرح. قال: قلت يا رسول الله أبشر، قد استجاب الله دعوتك وهدى أم أبي هريرة. فحمد الله وأثنى عليه وقال: خيرا. قال: قلت يا رسول الله ادعو الله أن يحببني أنا وأمي إلى عباده المؤمنين ويحببهم إلينا. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب عبيدك هذا، يعني أبا هريرة، وأمه إلى عبادك المؤمنين، وحبب إليهم عبادك المؤمنين، فما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبني. وأخرج الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجذبه جذبة شديدة حتى نظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم قد أثرت به حاشية الرداء من شدة جذبته، ثم قال: مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء. وأخرج مسلم عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، ثم قال: أغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. الحديثان. قال النووي رحمه الله: وفي هذه الكلمات من الحديث فوائد مجمع عليها، وهي تحريم الغدر. لا يجوز الغدر أيها الإخوة حتى مع الكفار، لا تغدر بهم. تحريم الغدر وتحريم الغلول وهو السرقة من الغنيمة قبل قسمتها، وتحريم قتل الصبيان إذا لم يقاتلوا، يحرم قتل الصبي في الجهاد في سبيل الله، وكراهة المثلة، يكره أن يمثل فيجدع الأنف أو تفقع العين أو تقطع الأذن أو نحو ذلك، وكراهة المثلة، واستحباب وصية الإمام أمراءه وجيوشه بتقوى الله تعالى، والرفق بأتباعهم وتعريفهم ما يحتاجون في غزوهم وما يجب عليهم وما يحل لهم وما يحرم عليهم وما يكره وما يستحب. هذه أخلاق نبيكم أيها الإخوة، حتى لا يغرنكم سفيه من هؤلاء الأصاغر أي الخوارج. أما الرحمة عند السلف فنأخذ قطفات من هذا البستان الجميل. يقول شيخ الإسلام، أو قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الرحمة عند السلف والعلماء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: هذا وأنا في سعة صدر لمن يخالفني، فإنه وإن تعدى حدود الله في بتكفير أو تفسيق أو افتراء أو عصبية جاهلية فأنا لا أتعدى حدود الله فيه، بل أضبط ما أقوله وأفعله وأزنه بميزان العدل، وأجعله مؤتما بالكتاب الذي أنزله الله وجعله هدى للناس حاكما فيما اختلفوا فيه. قال الله تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، الآية. وقال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وذلك أنك ما جزيت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. وقال رحمه الله تعالى: كما في منهاج السنة النبوية والخوارج تكفر أهل الجماعة، وكذلك أكثر المعتزلة يكفرون من خالفهم، وكذلك أكثر الرافضة، ومن لم يكفر فسق، ومن لم يكفر فسق، أو من لم يكفر يعني منهم فسق، وكذلك أكثر أهل الأهواء يبتدعون رأيا ويكفرون من خالفهم فيه، وأهل السنة يتبعون الحق من ربهم الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يكفرون من خالفهم فيه، بل هم أعلم بالحق وأرحم بالخلق، كما وصف الله به المسلمين بقوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال أبو هريرة رضي الله عنه: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وأهل السنة نقاوة المسلمين، فهم خير الناس للناس. هكذا قال شيخ الإسلام: وأهل السنة نقاوة المسلمين، فهم خير الناس للناس. وقال رحمه الله تعالى في مجموع فتوى: ومن لم يعدل في خصومه ومنازعيه ويعذرهم بالخطأ في الاجتهاد، بل ابتدع بدعة وعادى من خالفه فيها أو كفره، فإنه هو ظلم نفسه. وأهل السنة والعلم والإيمان يعلمون الحق ويرحمون الخلق، يتبعون الرسول فلا يبتدعون، ومن اجتهد فأخطأ خطأ يعذره فيه الرسول عذروه. وأهل البدع مثل الخوارج يبتدعون بدعة ويكفرون من خالفهم ويستحلون دمه، وهؤلاء كل منهم يرد بدعة الآخرين، ولكن هو أيضا مبتدع فيرد بدعة ببدعة وباطلا بباطل. وقال رحمه الله تعالى كما في كتابه الاستغاثة في الرد على البكري: وأئمة السنة والجماعة وأهل العلم والإيمان فيهم العلم والعدل والرحمة، فيعلمون الحق الذي يكونون به موافقين للسنة سالمين من البدعة، ويعدلون على من خرج منها ولو ظلمهم، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ويرحمون الخلق فيريدون لهم الخير والهدى والعلم، لا يقصدون الشر لهم ابتداء، بل إذا عاقبوهم وبينوا خطأهم وجهلهم وظلمهم كان قصدهم بذلك بيان الحق ورحمة الخلق، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن يكون الدين كله لله، وأن تكون كلمة الله هي العليا. يقول الشيخ عمر بن علي بن موسى بن خليل البغدادي الأزجي البزار سراج الدين أبو حفص المتوفى سنة 49 و700، يعني في القرن الثامن رحمه الله، في كتابه الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية عن شمس الدين الوزير بدمشق أنه لما علم بمرض شيخ الإسلام استأذن في الدخول عليه لعيادته، فأذن الشيخ له في ذلك، فلما جلس عنده أخذ يعتذر له عن نفسه ويلتمس منه أن يحله أن يحله مما عساه أن يكون قد وقع منه في حقه من تقصير أو غيره. فأجابه الشيخ رضي الله عنه بأني قد أحللتك وجميع من عاداني وهو لا يعلم أني على الحق. وقال ما معناه؟ إني قد أحللت السلطان الملك الناصر من حبسه إياي لكوني فعل ذلك مقلدا غيره معذورا ولم يفعله لحظ نفسه، بل لما بلغه مما ظنه حقا من مبلغه والله يعلم أنه بخلافه، وقد أحللت كل واحد مما كان بيني وبينه إلا من كان عدوا لله ورسوله. هذا هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، حتى مع أعدائه يعفو عنهم ويصفح رحمه الله تعالى. لابد أيها الإخوة لنا أن نسلك طريق الجادة والاستقامة. يقول ابن قتيبة رحمه الله تعالى، وهو من علماء القرن الثالث حيث توفي عام 76 و200، في كتابه الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة، وكان طالب العلم فيما مضى يسمع ليعلم ويعلم ليعمل ويتفقه في دين الله لينتفع وينفع، فقد صار طالب العلم الآن يسمع ليجمع ويجمع ليذكر ويحفظ ليغالب ويفخر. وهذا في عهد ابن قتيبة في القرن الثالث، وكان المتناظرون في الفقه يتناظرون في الجليل من الواقع والمستعمل من الواضح وفيما ينوب الناس فينفع الله به القائل والسامع، فقد صار أكثر التناظر فيما دق وخفي وفيما لا يقع، إلى أن قال: وصار الغرض فيه إخراج لطيفة وغوصا على غريبة وردا على متقدم، فهذا يرد على أبي حنيفة وهذا يرد على مالك وآخر يرد على الشافعي بزخرف من القول ولطيف من الحيل، كأنه لا يعلم أنه إذا رد على الأول صوابا عند الله بتمويهه فقد تقلد المآثم عن العاملين به دهر الداهرين. وهذا يطعن بالرأي على ماض من السلف، هو يرى بالابتداء والابتداء في دين الله على آخر وهو يبتدع، وسيوافق قولي هذا من الناس ثلاثة: رجلا منقادا سمع قوما يقولون فقال كما قالوا، فهو لا يرعوي ولا يرجع لأنه لم يعتقد الأمر بنظر فيرجع عنه بنظر، ورجلا تطمح به عزة الرئاسة وطاعة الإخوان وحب الشهرة فليس يرد عزته ولا يثني عنانه إلا الذي خلقه إن شاء، لأن في رجوعه إقراره بالغلط واعترافه بالجهل وتأبى عليه الأنفة، وفي ذلك أيضا تشتت جمع وانقطاع نظام واختلاف إخوان عقلتهم له النحلة، والنفوس لا تطيب بذلك إلا من عصمه الله ونجاه. ورجل مسترشدا يريد الله بعمله لا تأخذه في الله لومة لائم ولا تدخله من مفارق وحشة ولا تلفته عن الحق أنفة، فإلى هذا بالقول قصدنا وإياه أردنا. وقال علامة ابن بطوطة رحمه الله تعالى في الإبانة الكبرى: فرحم الله عبدا آثر السلامة ولزم الاستقامة وسلك الجادة الواضحة والسواد الأعظم ونبذ الغلط والاستعلاء وترك الخوض والمراء والدخول فيما يضر بدينه والدنيا، ولعله أيضا مع هذا لا يسلم من فتنة الشهوة والهوى. انتهى كلامه رحمه الله. ولأنه قد يفهم كلام أيها الإخوة، رحمة أهل السنة أنهم يرحمون المبتدعة وأهل الضلال، فنقول لا، وقد ذكر فإن الشدة على أهل البدع هذا منهج أهل السنة والجماعة. ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الإصابة في تمييز الصحابة عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه كان شديدا على الخوارج فكانوا يطعنون عليه، وكان الحسن وابن سيرين يثنيان عليه، فإذا رأيت الخوارج يطعنون فيك فاعلم أنك على خير. أخرج الذهبي في السير رحمه الله تعالى في السير عن أبي توبة الحلبي: حدثنا أصحابنا أن ثورا لقي الأوزاعي فمد يده إليه فأبى الأوزاعي أن يمد يده إليه وقال يا ثور لو كانت الدنيا لكانت. وأخذ رحمه الله أيضا عن معاوية بن صالح الأشعري قال سألت أحمد بن حنبل ابن حنبل عن شريك وهو شريك ابن عبد الله أبو عبد الله النخعي فقال كان عاقلا صدوقا محدثا شديد وكان شديدا على أهل الريب والبدع. فمما مدحه به الإمام أحمد رحمه الله الشدة على أهل البدع. وأخرج ابن عساكر رحمه الله في تاريخ دمشق قال سمعت أبا رجاء يقول كان عمر بن هارون شديدا عن المرجئة وكان يذكر مساوئهم وبلاياهم. لقد اشتهرت شدة أهل السنة على المبتدعة حتى صارت سيمة لهم بها يعرفون، بيد أن بعض الناس في هذا الزمن صار يحاول التخذيل في ذلك بصور عدة، وكل ذلك غير مقبول، لأن الشدة على المبتدعة منهج موروث عن السلف وليس على سبيل التجربة يمكن أن نجربه فننظر يصلح أو لا يصلح. ولعل نأخذ من هذه الفرق الضالة فرقة الخوارج، حيث أنها اشتهرت في بلادكم خاصة في دولة تونس، بل اشتهر الخوارج في أقطار بلاد المسلمين عامة. فنقول صفات الخوارج بين الأمس واليوم، إن من تفحص خوارج الأمس وخوارج اليوم وجد التطابق بينهما، وإليك صفاتهم ليتبين لك ذلك. الصفة الأولى جهلهم بمعاني القرآن وقلة الفقه في الدين. أخرج الإمام مسلم عن أبي وائل قال جاء رجل يقال له نهيك بن سنان إلى عبد الله فقال يا أبا عبد الرحمن، يعني عبد الله بن عمر عبد الله بن مسعود، كيف تقرأ هذا الحرف ألفا تجده أمياء من ماء غير آس أو من ماء غير ياس؟ فقال عبد الله وكل القرآن قد أحصيت غير هذا؟ قال إني لأقرأ المفصل في ركعة. فقال عبد الله هذا كهذ الشعر، إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع. قال النووي رحمه الله في المنهاج قولوا إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع، معناه أن قوما ليس حظهم من القرآن إلا مروره على اللسان فلا يجاوز تراقيهم ليصل قلوبهم، وليس ذلك هو المطلوب، بل المطلوب تعقله وتدبره بوقوعه في القلب. ولجهلهم انتهى كلامه رحمه الله، ولجهلهم وسوء فهمهم القرآن كفروا أصحاب الكبائر من المسلمين، بل إنهم كفروا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كفروا عليا وكفروا عثمان رضي الله تعالى عنهما. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع فتاواه وكانت البدعة الأولى مثل بدعة الخوارج إنما هي من سوء فهمهم للقرآن، لم يقصدوا معارضته لكن فهموا منه ما لم يدل عليه فظنوا أنه يوجب تكفير أرباب الذنوب إذ كان المؤمن هو البر التقي، قالوا فمن لم يكن برا تقيا فهو كافر وهو مخلد في النار. انتهى كلامه رحمه الله. ولجهلهم وسوء فهمهم حملوا الآيات التي نزلت في الكفار على المسلمين. بواب الإمام البخاري رحمه الله باب في صحيحه باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم، وقول الله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يراهم شرار خلق الله، وقال إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها في المؤمنين. انتهى كلامه رحمه الله الإمام البخاري. ولجهلهم وسوء فهمهم القرآن اعترض أولهم على الرسول صلى الله عليه وسلم لما قسم الغنائم، أخرج أحمد وابن ماجه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم هوازن بين الناس بالجعرانة، قام رجل من بني تميم فقال: اعدل يا محمد الحديث. تخيل وتصور رجلا يقول للنبي عليه السلام: اعدل يا محمد. وفي بعض الروايات: فإن هذه القسمة ما أريد بها وجه الله، إلى غير ذلك ما ذكره الطبراني وغيره من العلماء في مصنفاتهم. وكما عند مسلم من حديث أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال: لما كان يوم حنين آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمة، فأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل، وأعطى عيينة مثل ذلك، وأعطى أناسا من أشراف العرب، وآثرهم يومئذ في القسمة. فقال رجل: والله إن هذه لقسمة ما عذل فيها وما أريد فيها وجه الله. قال: فقلت: والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأتيته فأخبرته بما قال. قال: فتغير وجهه حتى كان كالصرف. والصرف هو الصبغ الأحمر تصبغ به الجلود، وقد يسمى أيضا الدم كما ذكر النووي رحمه الله تعالى، قد يسمى الدم صرفا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى عن الخوارج: وهم قوم لهم عبادة وورع. انتبه يا أخي، انتبه أيها الشاب، هل معنى شباب صغار يا سالم؟ كلكم شيوخ كبار؟ انتبهوا يا الإخوة، فإن الخوارج لشدة عبادتهم ربما يغتر بهم الكبير والصغير. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عنهم: وهم قوم لهم عبادة وورع وزهد، لكن بغير علم، فاقتضى ذلك عندهم أن العطاء لا يكون إلا لذوي الحاجات، وأن إعطاء السادة المطاعين الأغنياء لا يصلح لغير الله بزعمهم. وهذا من جهلهم، فإن العطاء إنما هو بحسب مصلحة دين الله. انتهى كلامه رحمه الله. ومما يكشف جهلهم وسوء فهمهم مناظرتهم مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وهذه القصة ساقها الإمام أحمد بطولها، وهي طويلة جدا، ولعلكم ترجعون إليها في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وما أحسن وأدق ما وصف به الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى هؤلاء القوم في كتابه البداية والنهاية، حيث قال: وهذا الضرب من الناس من أغرب أشكال بني آدم، فسبحان من نوع خلقه كما أراد وسبق في قدره ذلك. وما أحسن ما قال بعض السلف عن الخوارج: إنهم المذكورون في قوله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. والمقصود أن هؤلاء الجهل الضلال والأشقياء في الأقوال والأفعال اجتمع رأيهم على الخروج من بين أظهر المسلمين، إلى أن قال: يعتقدون بجهلهم وقلة علمهم وعقلهم أن هذا الأمر يرضي رب الأرض والسماوات، ولم يعلموا أنه من أكبر الكبائر والذنوب الموبقات والعظائم والخطيئات، وأنه مما يزينه لهم إبليس وأنفسهم التي هي بالسوء أمارات. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وهنا مسألة مهمة أيها الإخوة، وهي أن بعض الناس من المتعالمين يلبس على المسلمين فيقول: هؤلاء ليس بخوارج، داعش ليس بخوارج، فجر الربي ليس بخوارج، كذا ليس بخوارج، لأنه لم تجتمع فيهم صفات الخوارج. ولكي يكونوا خوارج لابد أن يتصفوا بكل صفات الخوارج، ونقول هذا خطأ. فقد قال الإمام أبو محمد البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه السنة: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين فهو خارجي، وقد شق عصا المسلمين وخالف الآثار وميتته ميتة جاهلية. وقال أبو الحسن الملطي وهو من علماء القرن الرابع حيث توفي سنة 77 و300 في كتابه في التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع. الفرقة السادسة يعني من الخوارج الصفرية وهم أصحاب المهلب ابن أبي صفرة. خرجوا على الحجاج مع يزيد ابن المهلب فقاتلوا الحجاج ولم يؤذوا الناس ولا كفروا الأمة ولا قالوا بشيء من قول الخوارج الذين تقدم ذكرهم حتى هزمهم الحجاج وأبادهم ودخل يزيد في طاعته بعد ذلك. يعني هم هنا قاتلوا الحجاج ولم يؤذوا الناس ولا كفروا الأمة ولا قالوا بشيء من قول الخوارج إلا الخروج على الحاكم. وقال العلامة المعلم اليماني رحمه الله في كتابه فوائد المجاميع المحدثون قد يطلقون الخوارج على مطلق الخارجين عن السلطان. المحدثون قد يطلقون الخوارج على مطلق الخارجين عن السلطان وإن كانوا بريئين من سائر أقوال الخوارج الشاذة. وقال الشيخ العلامة عبد الرزاق عفيفي رحمه الله في فتواه وفي مذكرة التوحيد له وحديث العلماء في الفرق الإسلامية عن الخوارج إنما هو من هؤلاء الذين خرجوا على علي رضي الله عنه من أجل التحكيم أما طلحة والزبير ومعاوية ومن تبعهم فلم يعرفوا عند المسلمين بهذا الاسم. ثم صارت كلمة الخوارج تطلق على كل من خرج على إمام من أئمة المسلمين اتفقت الجماعة على إمامته في أي عصر من العصور دون أن يأتي ذلك الإمام بكفر ظاهر ليس له عليه حجة. وقال شيخنا العلامة صالح الفوزان حفظه الله في شرحه على عقيدة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قال قوله برهم وفاجرهم هذا خلاف الخوارج والمعتزلة الذين يخرجون على الأئمة الفجار يعني الأئمة العصاة يراد بالفجار هنا العصاة. انتهى كلامه رحمه الله. فلا يلزم أيها الإخوة حتى نطلق على الرجل إنه خارجي أن تكون قد اجتمعت فيه كل صفات الخوارج. ولعل نكتفي في هذه الليلة بهذا القدر لأن أظن العشاء يقترب عندكم باقي 3 دقائق أو 4 دقائق. أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
نعم أحسن الله إليكم شيخنا ونشكر لكم ما نفعتمونا به ونسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتكم.
آمين. بارك الله فيك. بارك الله فيك.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فنحن سعداء بتجديد اللقاءات السلفية بمركز الإمام مالك للحديث والأثر بمدينة تونس بكلمة مع فضيلة شيخنا علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تحت عنوان رحمة أهل السنة وفظاظة وغلظة الخوارج. فليتفضل شيخنا مسددا مأجورا.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، في الحقيقة أنني أحن فترة بعد الأخرى إلى هذا المركز الذي ابتدأت بالإشراف عليه ولله الحمد والمنة وبلغ من الخير مبلغا، وأسأل الله عز وجل للقائمين عليه التوفيق والسداد والرشاد. فهو المركز السلفي الذي نعرفه في دولة تونس، فنسأل الله جل وعلا لهم التوفيق والسداد والإعانة وأن يحفظ ولاة أمورهم وأن يحفظ بلادهم واقتصادهم في دولة تونس الشقيقة. وأقول أيها الإخوة كما ذكر الأخ بارك الله فيه أن عنوان هذه الكلمة في هذه الليلة وهي ليلة 21 من شهر ربيع الأول لعام 400 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بعنوان رحمة أهل السنة وفظاظة وغلظة الخوارج. رحمة الرسول صلى الله عليه وسلم، حاله صلى الله عليه وسلم مع خدمه. أخرج الشيخان عن أنس رضي الله عنه قال: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف ولا لما صنعت ألا صنعت. وأخرج الشيخان أيضا عن أنس رضي الله عنه قال: إن كانت الأمة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح: والمقصود من الأخذ باليد لازمه، وهو الرفق والانقياد، وقد اشتمل على أنواع من المبالغة في التواضع لذكره المرأة دون الرجل والأمة دون الحرة، وحيث عمم بلفظ الإماء أي أمة كانت، وبقول حيث شاءت أي من الأمكنة، والتعبير بالأخذ باليد إشارة إلى غاية التصرف حتى لو كانت حاجتها خارج المدينة، والتمست منه مساعدتها في تلك الحاجة لساعد على ذلك صلى الله عليه وسلم. وهذا دال على مزيد تواضعه وبراءته من جميع أنواع الكبر صلى الله عليه وسلم. وحينما نذكر أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام ورحمته بسائر الناس حتى نبرأ من منهج الخوارج أهل الفظاظة والغلظة. أخرج البخاري عن معرور بن سويد قال: لقيت أبا ذر بالربذة وعليه حلة وعلى غلامه حلة، فسألته عن ذلك فقال: إني ساببت رجلا فعيرته بأمه، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. قال النووي رحمه الله تعالى في المنهاج: هم إخوانكم يعود إلى المماليك، والأمر بإطعامهم مما يأكل السيد وإلباسهم مما يلبس محمول على الاستحباب لا على الإيجاب، وهذا بإجماع المسلمين. وأما فعل أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه في كسوة غلامه مثل كسوته فعمل بالمستحب، وإنما يجب على السيد نفقة المملوك وكسوته بالمعروف بحسب البلدان والأشخاص، سواء كان من جنس نفقة السيد ولباسه أو دونه أو فوقه، حتى لو قتر السيد على نفسه تقتيرا خارج عن عادة أمثاله إما زهدا وإما شحا لا يحل له التقتير على المملوك وإلزامه وموافقته إلا برضا. وأجمع العلماء على أنه لا يجوز أن يكلفه من العمل ما لا يطيقه، فإن كان ذلك لزمه إعانته بنفسه أو بغيره. حال نبينا صلى الله عليه وسلم مع الأطفال ورحمته إياهم. أخرج البخاري وغيره عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل علينا ولي أخ صغير يكنى أبا عمير، وكان له نغر يلعب به، فمات فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فرآه حزينا، فقال: ما شأنه؟ قالوا: مات نغره. والنغر هو الطائر الصغير يشبه العصفور إلا أن منقاره أحمر. فقال: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ وأخرج البخاري عن أم خالد بنت خالد رضي الله عنها قالت: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصة سوداء صغيرة، فقال: من ترون أن نكسو هذه؟ فسكت القوم. قال: أتوني بأم خالد. فأتي بها تحمل، فأخذ الخميصة بيده فألبسها وقال: أبلي وأخلقي، وكان فيها علم أخضر أو أصفر، فقال: يا أم خالد، هذا سناه، وسناه بالحبشية حسن. حال النبي صلى الله عليه وسلم مع الأعراب. أخرج الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه وهريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. قال النووي رحمه الله في المنهاج: فيه احترام المسجد وتنزيهه عن الأقدار، وفيه أن الأرض تطهر بصب الماء عليها ولا يشترط حفرها، وفيه الرفق بالجاهل وتعليمه ما يلزمه من غير تعنيف ولا إيذاء إذا لم يأتي بالمخالفة استخفافا أو عنادا. بل تمتد رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غير المسلمين، فقد أخرج البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. وأخرج مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط، فاستوصوا بأهلها خيرا، فإن لهم ذمة ورحمة، فإذا رأيتم رجلين يقتتلان في موضع لبنة فاخرج منها. قال: فمر بربيعة وعبد الرحمن بن شرحبيل ابن حسنة يتنازعان في موضع لبنة فخرج منها. قال النووي رحمه الله في المنهاج: وأما الرحم فلكون هاجر أم إسماعيل أم إسماعيل منهم، وفيه معجزات ظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، منها إخباره بأن الأمة تكون لهم قوة وشوكة بعده بحيث يقهرون العجم والجبابرة، ومنها أنهم يفتحون مصر، ومنها تنازع الرجلين في موضع اللبنة، ووقع كل ذلك ولله الحمد. وأخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه: قدم الطفيل بن عمرو على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن دوسا قد عصت وأبت فادعوا الله عليها، فظن الناس أنه يدعو عليهم، فقال: اللهم اهد دوسا وأت بهم، مع أنهم عصوا وأبوا وبغوا. وأخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنت أدعو أمي للإسلام وهي مشركة، فدعوتها يوما فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره، يعني أنها سبت النبي صلى الله عليه وسلم، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، قلت: يا رسول الله، إني كنت أدعو أمي للإسلام فتاب علي، فدعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره، فادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدي أم أبي هريرة، مع أنها تسب النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم اهدي أم أبي هريرة. فخرجت مستبشرا بدعوة نبي الله صلى الله عليه وسلم، فلما جئت فصرت إلى الباب فإذا هو مجاف، فسمعت أمي خشف قدمي، فقالت: مكانك يا أبا هريرة، وسمعت قد خضت الماء. قال: فاغتسلت ولبست درعها وعجلت عن خمارها ففتحت الباب، ثم قالت: يا أبا هريرة، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال: فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته وأنا أبكي من الفرح. قال: قلت: يا رسول الله، أبشر، قد استجاب الله دعوتك وهدى أم أبي هريرة. فحمد الله وأثنى عليه وقال: خيرا. قال: قلت: يا رسول الله، ادعو الله أن يحببني أنا وأمي إلى عبادي المؤمنين ويحببهم إلينا. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب عبيدك هذا، يعني أبا هريرة، وأمه إلى عبادك المؤمنين، وحبب إليهم عبادك المؤمنين، فما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبني. وأخرج الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجذبه جذبة شديدة حتى نظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم قد أثرت به حاشية الرداء من شدة جذبته، ثم قال: مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء. وأخرج مسلم عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، ثم قال: أغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. الحديثان. قال النووي رحمه الله: وفي هذه الكلمات من الحديث فوائد مجمع عليها، وهي تحريم الغدر. لا يجوز الغدر أيها الإخوة حتى مع الكفار، لا تغدر بهم. تحريم الغدر وتحريم الغلول وهو السرقة من الغنيمة قبل قسمتها، وتحريم قتل الصبيان. إذا لم يقاتلوا يحرم قتل الصبي في الجهاد في سبيل الله. وكراهة المثلة، يكره أن يمثل فيجدع الأنف أو تفقع العين أو تقطع الأذن أو نحو ذلك. وكراهة المثلة واستحباب وصية الإمام أمراءه وجيوشه بتقوى الله تعالى والرفق بأتباعهم وتعريفهم ما يحتاجون في غزوهم وما يجب عليهم وما يحل لهم وما يحرم عليهم وما يكره وما يستحب. هذه هي أخلاق نبيكم أيها الإخوة، حتى لا يغرنكم سفيه من هؤلاء الأصاغر أي الخوارج. أما الرحمة عند السلف فنأخذ قطفات من هذا البستان الجميل. يقول شيخ الإسلام، أو قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، الرحمة عند السلف والعلماء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: هذا وأنا في سعة صدر لمن يخالفني، فإنه وإن تعدى حدود الله في بتكفير أو تفسيق أو افتراء أو عصبية جاهلية فأنا لا أتعدى حدود الله فيه، بل أضبط ما أقوله وأفعله وأزنه بميزان العدل وأجعله مؤتما بالكتاب الذي أنزله الله وجعله هدى للناس حاكما فيما اختلفوا فيه. قال الله تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، الآية. وقال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وذلك أنك ما جزيت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. وقال رحمه الله تعالى: كما في منهاج السنة النبوية والخوارج تكفر أهل الجماعة، وكذلك أكثر المعتزلة يكفرون من خالفهم، وكذلك أكثر الرافضة، ومن لم يكفر فسق، ومن لم يكفر منهم فسق. وكذلك أكثر أهل الأهواء يبتدعون رأيا ويكفرون من خالفهم فيه، وأهل السنة يتبعون الحق من ربهم الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يكفرون من خالفهم فيه، بل هم أعلم بالحق وأرحم بالخلق، كما وصف الله به المسلمين بقوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال أبو هريرة رضي الله عنه: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وأهل السنة نقاوة المسلمين، فهم خير الناس للناس. هكذا قال شيخ الإسلام: وأهل السنة نقاوة المسلمين، فهم خير الناس للناس. وقال رحمه الله تعالى في مجموع فتوى: ومن لم يعدل في خصومه ومنازعيه ويعذرهم بالخطأ في الاجتهاد، بل ابتدع بدعة وعادى من خالفه فيها أو كفره، فإنه هو ظلم نفسه. وأهل السنة والعلم والإيمان يعلمون الحق ويرحمون الخلق، يتبعون الرسول فلا يبتدعون، ومن اجتهد فأخطأ خطأ يعذره فيه الرسول عذروه. وأهل البدع مثل الخوارج يبتدعون بدعة ويكفرون من خالفهم ويستحلون دمه، وهؤلاء كل منهم يرد بدعة الآخرين، ولكن هو أيضا مبتدع فيرد بدعة ببدعة وباطلا بباطل. وقال رحمه الله تعالى كما في كتابه الاستغاثة في الرد على البكري: وأئمة السنة والجماعة وأهل العلم والإيمان فيهم العلم والعدل والرحمة، فيعلمون الحق الذي يكونون به موافقين للسنة سالمين من البدعة، ويعدلون على من خرج منها ولو ظلمهم، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ويرحمون الخلق، فيريدون لهم الخير والهدى والعلم، لا يقصدون الشر لهم ابتداء، بل إذا عاقبوهم وبينوا خطأهم وجهلهم وظلمهم كان قصدهم بذلك بيان الحق ورحمة الخلق، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن يكون الدين كله لله، وأن تكون كلمة الله هي العليا. يقول الشيخ عمر بن علي بن موسى بن خليل البغدادي الأزج البزار سراج الدين أبو حفص المتوفى سنة 49 و700، يعني في القرن الثامن رحمه الله، في كتابه الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية، عن شمس الدين الوزير بدمشق أنه لما علم بمرض شيخ الإسلام استأذن في الدخول عليه لعيادته، فأذن الشيخ له في ذلك، فلما جلس عنده أخذ يعتذر له عن نفسه، ويلتمس منه أن يحله مما عساه أن يكون قد وقع منه في حقه من تقصير أو غيره، فأجابه الشيخ رضي الله عنه: بأني قد أحللتك وجميع من عاداني وهو لا يعلم أني على الحق. وقال ما معناه: إني قد أحللت السلطان الملك الناصر من حبسه إياي، لكوني فعل ذلك مقلدا غيره معذورا، ولم يفعله لحظ نفسه، بل لما بلغه مما ظنه حقا من مبلغه، والله يعلم أنه بخلافه، وقد أحللت كل واحد مما كان بيني وبينه إلا من كان عدوا لله ورسوله. هذا هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، حتى ما أعدائه يعفو عنهم ويصفح رحمه الله تعالى. لابد أيها الإخوة لنا أن نسلك طريق الجادة والاستقامة. يقول ابن قتيبة رحمه الله تعالى، وهو من علماء القرن الثالث حيث توفي عام 76 و200، في كتابه الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة: وكان طالب العلم فيما مضى يسمع ليعلم، ويعلم ليعمل، ويتفقه في دين الله لينتفع وينفع، فقد صار طالب العلم الآن يسمع ليجمع، ويجمع ليذكر، ويحفظ ليغالب ويفخر. وهذا في عهد ابن قتيبة في القرن الثالث، وكان المتناظرون في الفقه يتناظرون في الجليل من الواقع والمستعمل من الواضح وفيما ينوب الناس فينفع الله به القائل والسامع، فقد صار أكثر التناظر فيما دق وخفي وفيما لا يقع، إلى أن قال: وصار الغرض فيه إخراج لطيفة وغوصا على غريبة وردا على متقدم، فهذا يرد على أبي حنيفة، وهذا يرد على مالك، وآخر يرد على الشافعي بزخرف من القول ولطيف من الحيل، كأنه لا يعلم أنه إذا رد على الأول صوابا عند الله بتمويهه فقد تقلد المآثم عن العاملين به دهر الداهرين. وهذا يطعن بالرأي على ماض من السلف، هو يرى بالابتداء، وهو يرى والابتداء في دين الله على آخر وهو يبتدع. وسيوافق قولي هذا من الناس ثلاثة: رجلا منقادا سمع قوما يقولون فقال كما قالوا، فهو لا يرعوي ولا يرجع لأنه لم يعتقد الأمر بنظر فيرجع عنه بنظر. ورجلا تطمح به عزة الرئاسة وطاعة الإخوان وحب الشهرة فليس يرد عزته ولا يثني عنانه إلا الذي خلقه إن شاء، لأن في رجوعه إقراره بالغلط واعترافه بالجهل وتأبى عليه الأنفة، وفي ذلك أيضا تشتت جمع وانقطاع نظام واختلاف إخوان عقلتهم له المحلة، والنفوس لا تطيب بذلك إلا من عصمه الله ونجاه. ورجل مسترشدا يريد الله بعمله لا تأخذه في الله لومة لائم، ولا تدخله من مفارق وحشة، ولا تلفته عن الحق أنفة، فإلى هذا بالقول قصدنا وإياه أردنا. وقال علامة ابن بطوطة رحمه الله تعالى في الإبانة الكبرى: فرحم الله عبدا آثر السلامة ولزم الاستقامة وسلك الجادة الواضحة والسواد الأعظم ونبذ الغلط والاستعلاء وترك الخوض والمراء والدخول فيما يضر بدينه والدنيا. ولعله أيضا مع هذا لا يسلم من فتنة الشهوة والهوى. انتهى كلامه رحمه الله. ولأنه قد يفهم كلامي أيها الإخوة، رحمة أهل السنة أنهم يرحمون المبتدعة وأهل الضلال، فنقول لا، وقد ذكر فإن الشدة على أهل البدع هذا منهج أهل السنة والجماعة. ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الإصابة في تمييز الصحابة عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه كان شديدا على الخوارج فكانوا يطعنون عليه، وكان الحسن وابن سيرين يثنيان عليه، فإذا رأيت الخوارج يطعنون فيك فاعلم أنك على خير. أخرج الذهبي في السير رحمه الله تعالى في السير عن أبي توبة الحلبي: حدثنا أصحابنا أن ثورا لقي الأوزاعي فمد يده إليه، فأبى الأوزاعي أن يمد يده إليه وقال: يا ثور لو كانت الدنيا لكانت. وأخرج رحمه الله أيضا عن معاوية بن صالح الأشعري قال: سألت أحمد بن حنبل ابن حنبل عن شريك، وهو شريك ابن عبد الله أبو عبد الله النخعي، فقال: كان عاقلا صدوقا محدثا شديد، وكان شديدا على أهل الريب والبدع. فمما مدحه به الإمام أحمد رحمه الله الشدة على أهل البدع. وأخرج ابن عساكر رحمه الله في تاريخ دمشق قال: سمعت أبا رجاء يقول: كان عمر بن هارون شديدا عن المرجئة، وكان يذكر مساوئهم وبلاياهم. لقد اشتهرت شدة أهل السنة على المبتدعة حتى صارت سيمة لهم بها يعرفون، بيد أن بعض الناس في هذا الزمن صار يحاول التخذيل في ذلك بصور عدة، وكل ذلك غير مقبول، لأن الشدة على المبتدعة منهج موروث عن السلف وليس على سبيل التجربة يمكن أن نجربه فننظر يصلح أو لا يصلح. ولعل نأخذ من هذه الفرق الضالة فرقة الخوارج، حيث أنها اشتهرت في بلادكم خاصة في دولة تونس، بل اشتهر الخوارج في أقطار بلاد المسلمين عامة. فنقول صفات الخوارج بين الأمس واليوم: إن من تفحص خوارج الأمس وخوارج اليوم وجد التطابق بينهما وإليك صفاتهم ليتبين لك ذلك. الصفة الأولى جهلهم بمعاني القرآن وقلة الفقه في الدين. أخرج الإمام مسلم عن أبي وائل قال: جاء رجل يقال له نهيك بن سنان إلى عبد الله، فقال: يا أبا عبد الرحمن، يعني عبد الله بن عمر، عبد الله بن مسعود، كيف تقرأ هذا الحرف ألفا تجده أمياء من ماء غير آس أو من ماء غير ياس؟ قال: فقال عبد الله: وكل القرآن قد أحصيت غير هذا؟ قال: إني لأقرأ المفصل في ركعة. فقال عبد الله: هذا كهذ الشعر، إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع. قال النووي رحمه الله في المنهاج: قولوا إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع، معناه أن قوما ليس حظهم من القرآن إلا مروره على اللسان فلا يجاوز تراقيهم ليصل قلوبهم، وليس ذلك هو المطلوب، بل المطلوب تعقله وتدبره بوقوعه في القلب. ولجهلهم، انتهى كلامه رحمه الله، ولجهلهم وسوء فهمهم القرآن كفروا أصحاب الكبائر من المسلمين، بل إنهم كفروا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كفروا عليا وكفروا عثمان رضي الله تعالى عنهما. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع فتاوى: وكانت البدعة الأولى مثل بدعة الخوارج، إنما هي من سوء فهمهم للقرآن، لم يقصدوا معارضته لكن فهموا منه ما لم يدل عليه، فظنوا أنه يوجب تكفير أرباب الذنوب إذ كان المؤمن هو البر التقي. قالوا: فمن لم يكن برا تقيا فهو كافر ومخلد في النار. انتهى كلامه رحمه الله. ولجهلهم وسوء فهمهم حملوا الآيات التي نزلت في الكفار على المسلمين. بواب الإمام البخاري رحمه الله باب في صحيحه باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم. وقول الله تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يراهم شرار خلق الله، وقال: إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها في المؤمنين. انتهى كلامه رحمه الله الإمام البخاري. ولجهلهم وسوء فهمهم القرآن اعترض أولهم على الرسول صلى الله عليه وسلم لما قسم الغنائم. أخرج أحمد وابن ماجه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم هوازن بين الناس بالجعرانة، قام رجل من بني تميم فقال: اعدل يا محمد الحديث. تخيل وتصور رجلا يقول للنبي عليه السلام: اعدل يا محمد. وفي بعض الروايات: فإن هذه القسمة ما أريد بها وجه الله، إلى غير ذلك ما ذكره الطبراني وغيره من العلماء في مصنفاتهم. وكما عند مسلم من حديث أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال: لما كان يوم حنين آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمة، فأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل، وأعطى عيينة مثل ذلك، وأعطى أناسا من أشراف العرب، وآثرهم يومئذ في القسمة. فقال رجل: والله إن هذه لقسمة ما عذل فيها وما أريد فيها وجه الله. قال: فقلت: والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأتيته فأخبرته بما قال. قال: فتغير وجهه حتى كان كالصرف. والصرف هو الصبغ الأحمر تصبغ به الجلود، وقد يسمى أيضا الدم كما ذكر النووي رحمه الله تعالى، قد يسمى الدم صرفا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى عن الخوارج: وهم قوم لهم عبادة وورع. انتبه يا أخي، انتبه أيها الشاب، هل معنى شباب صغار يا سالم؟
لا
كلكم شيوخ كبار؟ انتبهوا يا الإخوة، فإن الخوارج لشدة عبادتهم ربما يغتر بهم الكبير والصغير. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عنهم: وهم قوم لهم عبادة وورع وزهد لكن بغير علم، فاقتضى ذلك عندهم أن العطاء لا يكون إلا لذوي الحاجات، وأن إعطاء السادة المطاعين الأغنياء لا يصلح لغير الله بزعمهم. وهذا من جهلهم، فإن العطاء إنما هو بحسب مصلحة دين الله. انتهى كلامه رحمه الله. ومما يكشف جهلهم وسوء فهمهم مناظرتهم مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وهذه القصة ساقها الإمام أحمد بطولها، وهي طويلة جدا، ولعلكم ترجعون إليها في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وما أحسن وأدق ما وصف به الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى هؤلاء القوم في كتابه البداية والنهاية، حيث قال: وهذا الضرب من الناس من أغرب أشكال بني آدم، فسبحان من نوع خلقه كما أراد وصدق في قدره ذلك. وما أحسن ما قال بعض السلف عن الخوارج إنهم المذكورون في قوله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. والمقصود أن هؤلاء الجهل الضلال والأشقياء في الأقوال والأفعال اجتمع رأيهم على الخروج من بين أظهر المسلمين، إلى أن قال: يعتقدون بجهلهم وقلة علمهم وعقلهم أن هذا الأمر يرضي رب الأرض والسماوات، ولم يعلموا أنه من أكبر الكبائر والذنوب الموبقات والعظائم والخطيئات، وأنه مما يزينه لهم إبليس وأنفسهم التي هي بالسوء أمارات. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وهنا مسألة مهمة أيها الإخوة، وهي أن بعض الناس من المتعالمين يلبس على المسلمين فيقول: هؤلاء ليس بخوارج، داعش ليس بخوارج، فجر ليبي ليس بخوارج، كذا ليس بخوارج، لأنه لم تجتمع فيهم صفات الخوارج. ولكي يكونوا خوارج لابد أن يتصفوا بكل صفات الخوارج، ونقول هذا خطأ. فقد قال الإمام أبو محمد البربهار رحمه الله تعالى في كتابه السنة: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين فهو خارجي، وقد شق عصا المسلمين وخالف الآثار، وميتته ميتة جاهلية. وقال أبو الحسن الملطي، وهو من علماء القرن الرابع حيث توفي سنة 77 و300، في كتابه في التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع: الفرقة السادسة، يعني من الخوارج، الصفرية، وهم أصحاب المهلب ابن أبي صفرة، خرجوا على الحجاج مع يزيد ابن المهلب، فقاتلوا الحجاج ولم يؤذوا الناس ولا كفروا الأمة ولا قالوا بشيء من قول الخوارج الذين تقدم ذكرهم، حتى هزمهم الحجاج وأبادهم، ودخل يزيد في طاعته بعد ذلك. يعني هم هنا قاتلوا الحجاج ولم يؤذوا الناس ولا كفروا الأمة ولا قالوا بشيء من قول الخوارج إلا الخروج على الحاكم. وقال العلامة المعلم اليماني رحمه الله في كتابه فوائد المجاميع: المحدثون قد يطلقون الخوارج على مطلق الخارجين عن السلطان. المحدثون قد يطلقون الخوارج على مطلق الخارجين عن السلطان، وإن كانوا بريئين من سائر أقوال الخوارج الشاذة. وقال الشيخ العلامة عبد الرزاق عفيفي رحمه الله في فتوى وفي مذكرة التوحيد له: وحديث العلماء في الفرق الإسلامية عن الخوارج إنما هو من هؤلاء الذين خرجوا على علي رضي الله عنه من أجل التحكيم إنما هو عن هؤلاء الذين خرجوا على علي رضي الله عنه من أجل التحكيم أما طلحة والزبير ومعاوية ومن تبعهم فلم يعرفوا عند المسلمين بهذا الاسم ثم صارت كلمة الخوارج تطلق على كل من خرج على إمام من أئمة المسلمين اتفقت الجماعة على إمامته في أي عصر من العصور دون أن يأتي ذلك الإمام بكفر ظاهر ليس له عليه حجة وقال شيخنا العلامة صالح الفوزان حفظه الله في شرحه على عقيدة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قال قوله برهم وفاجرهم هذا خلاف الخوارج والمعتزلة الذين يخرجون على الأئمة الفجار يعني الأئمة العصاة يراد بالفجار هنا العصاة انتهى كلامه رحمه الله فلا يلزم أيها الإخوة حتى نطلق على الرجل إنه خارجي أن تكون قد اجتمعت فيه كل صفات الخوارج ولعل نكتفي في هذه الليلة بهذا القدر لأن أظن العشاء يقترب عندكم باقي 3 دقائق أو 4 دقائق أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
نعم أحسن الله إليكم شيخنا ونشكر لكم ما نفعتمونا به ونسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتكم
آمين بارك الله فيك بارك الله فيك